فرض الحج وحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هجرته مرة واحدة بالاتفاق، وجعل الله تعالى في هذه الحجة على كثرة ما فيها من الأفعال وكثرة ما فيها من الأقوال، جعل الله في هذه الحجة بركة عظيمة تلقاها سلفنا الصالح الصحابة رضي الله عنهم ونقلوها إلينا، والحمد لله محفوظة متقنة محررة من قبل جهابذة العلماء في الحديث، حتى كأنما نشاهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لم يحج إلا مرة واحدة. ولكن بركة الله لا نهاية لها ولا حصر لها. حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة التاسعة أعلن أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج العام المقبل، فاجتمع المسلمون من جميع الجهات من الجزيرة العربية من أجل أن يشاهدوا حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقتدوا به وينقلوه إلى الأمة. فاجتمع خلق كثير كانوا من بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن خلفه ويمينه وشماله، كانوا مد البصر مد البصر، أمم عظيمة لتقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأتم به وتنقل حجه إلى أمته من بعدهم. وهكذا حصل. خرج صلى الله عليه وسلم في 25 من ذي القعدة يوم السبت، وخرج نزل في ذي الحليفة وأحرم منها وسار إلى مكة، ولما وصل البيت طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج والعمرة لأنه كان قارنا، وبقي على إحرامه. أهلا وسهلا. جربوا حطوا هنا لعل الاستقبال عندكم ضعيف. ها؟ الآن زان ولا زان؟ طيب هو الآن أقرب ما يكون إلي. لم يتحلل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه كان قد ساق الهدي، طاف بالبيت وبقي على إحرامه وأمر أصحابه أن يحلوا، ثم خرج ظاهر مكة ونزل الأبطح، وكان قدومه يوم الأحد الرابع من شهر ذي الحجة، وبقي هناك يصلي ركعتين ولم ينزل إلى المسجد الحرام لا لطواف ولا لصلاة. وفي اليوم الثامن توجه صلوات الله وسلامه عليه بأصحابه إلى منى، فنزل هناك وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع. ولما طلعت الشمس سار إلى عرفة ونزل بنمرة، وهي قرية تقع جنوبا غربا عن عرفة، من أجل أن يستريح ويريح رواحلهم. فلما زالت الشمس أمر أن ترحل ناقته فرحلت وركبها ونزل في بطن الوادي وادي عرنة في المكان الذي بني فيه المسجد الآن. نزل هناك وأمر المؤذن فأذن للظهر فصلى الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين، ثم خطب الناس خطبة عظيمة بليغة تناولها أهل العلم بالشرح واستنباط الفوائد. ومن أحسن ما رأيت رسالة للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في شرح هذه الخطبة، وهي مطبوعة ومنشورة. ويقال إنه ما من أحد في عرفة إلا سمع الخطبة، يعني أن الله عز وجل سهل للمسلمين أن يسمعوا هذه الخطبة في أي مكان من عرفة. ثم ارتحل ناقته إلى المكان الذي اختار أن يقف فيه، وهو عند جبل عرفات الذي يسمى جبل الرحمة، وهي تسمية حادثة، وإلا فاسمه إلال على وزن هلال أو جبل عرفة، وهو معروف الآن. نزل هناك. لماذا نزل هناك؟ أظن والله أعلم أنه اختار النزول هناك ليكون خلف أصحابه، لأن من عادته في السير أن يكون آخر قومه ليتفقد المتخلف صلوات الله وسلامه عليه. وقف على بعيره يدعو الله عز وجل رافعا يديه اليمنى واليسرى، حتى إن خطام ناقته لما سقط أخذه بيده بإحدى يديه وهو رافع الأخرى، إلى أن غابت الشمس، ثم دفع متجها إلى مزدلفة. وفي أثناء الطريق احتاج صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبول، فخرج إلى الشعب عن يسار الذهب إلى مزدلفة، ونزل وبال وتوضأ، ولكنه توضأ وضوءا خفيفا لم يسبغ. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أردف خلفه على ناقته أسامة بن زيد بن حارثة، فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك. ثم ركب حتى أتى المزدلفة بعد دخول وقت العشاء، فتوضأ فأسبغ وأمر فنودي بالصلاة، ثم صلى المغرب ثم العشاء ثم بات هناك. ولما طلع الفجر أمر فأذن الفجر ثم صلى الفجر بغلس مبكرا على خلاف العادة، وبعد ذلك ركب حتى أتى المشعر الحرام مكان المسجد اليوم، ووقف على بعيره يدعو الله ويستغفر الله حتى أسفر جدا. وكان يقول في عرفة: وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، وفي مزدلفة يقول: وقفتها هنا وجمع، يعني مزدلفة كلها موقف. كأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشير إلى أن يبقى كل أناس في مكانهم حتى لا يزدحموا على مكان مخصوص، والحكم واحد والأجر واحد. ولما أسفر جدا سار من مزدلفة إلى منى، وكانت منى في ذلك الوقت لها ثلاثة طرق: طريق على اليمين، وطريق على اليسار، وطريق بالوسط. فسلك الطريق الوسطى لأنها تخرج رأسا على جمرة العقبة، وهو يريد أن يبدأ قبل كل شيء برمي الجمرة. حتى أتى الجمرة وقف وأمر عبد الله بن عباس أن يلقط الحصى، حصى الجمرات، فلقط سبع حصيات فقط. فوق الحمص ودون البندق، وجعل يقلبها بين يديه ويقول: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ومن المعلوم أنه لن يصل إلى الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، لأنه وقف في مزدلفة حتى أسفر جدا ثم سار على بعيره. رمى الجمرات ثم نحر هديه أهدى 100 بعير عليه الصلاة والسلام، 100 بعير عن 700 شاة. نحر بيده الكريمة 63 بعيرا وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الباقي فينحر. ثم حلق رأسه وبدأ بالشق الأيمن وقسم الشعر على الناس، فصار الآن رمى ثم مش معنا ثم نحر ثم حلق وحل. تحلل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم نزل إلى مكة فطاف بالبيت وشرب من ماء زمزم وصلى الظهر هناك، ثم خرج إلى منى. خرج إلى منى ووجد أناسا لم يصلوا فصلى مرة أخرى، لأنه ثبت أنه صلى في منى الظهر وصلى في مكة، والجمع بينهما أن نقول صلى في مكة ولما خرج وجد بعض أصحابه لم يصلي فصلى بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبات في منى ليلة 11. ولما زالت الشمس من اليوم 11 ذهب ليرمي الجمرات قبل أن يصلي الظهر بعد الزوال وقبل الصلاة، رمى الجمرة الأولى 7 حصيات، ثم تقدم واستقبل القبلة ورفع يديه وجعل يدعو دعاء طويلا، ثم الوسطى 7 حصيات، ثم تقدم واستقبل القبلة ورفع يديه وجعل يدعو دعاء طويلا، ثم جمرة العقبة ولم يقف، ثم عاد إلى رحله وبات في منى ليلة 12. وفي اليوم 12 فعل كما فعل في اليوم 11، ثم بات في منى ليلة 13 ورمى الجمرات في اليوم 13 كما رماها في اليوم 12. ثم نزل إلى مكة وصلى الظهر في مكة، ظهر يوم 13، وبات في مكان يقال له المحصب لكثرة حصبائه. وفي آخر الليل أمر بالرحيل فارتحل الناس وأتى البيت فطاف فيه طواف الوداع، ثم صلى صلاة الفجر، ثم غادر إلى مهاجره طيبة المدينة. فبقي في مكة كم يوما؟ 10 أيام، من الرابع إلى 14. ولهذا سئل أنس بن مالك كم أقمتم في مكة؟ قال أقمنا فيها 10. هذه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال، أتينا بها على وجه الإجمال ليكون ذلك أسهل وأقرب للفهم، ولكن لنا فيها وقفات.